إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشاء إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وإذا يجوز لك أن تقرأ وإذا حضر العشاء أي وقت العشاء وصلاة وقت العشاء فلا يعجل عن عشائه، يعني ولو كانت الصلاة حاضرة وهو على عشائه فيأخذ منه ما يكون يطيب به النفس ولا يقوم حتى يكون في النفس منه أي من العشاء شيء. فهذا الموضع يكون من المواضع التي يجوز للإنسان أن يتخلف لأجله عن صلاة الجماعة. ونحن نؤمن بالأدلة الصحيحة أن الحضور لصلاة الجماعة واجب، يأثم الإنسان إذا ترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم، ولا يريد مثل هذا العمل أو هذا التعزير والعقاب إلا لمن ترك الواجب. أما إذا كان مستحبا فقط فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبل الله تبارك وتعالى مشرع أن يريد إحراق البيوت لولا فيها من لا تجب فيهم الجماعة. فإذا يجوز للإنسان أن يترك الجماعة لبعض الحاجات، منها أن يكون كما قالوا في تفاصيل سبب الغياب لأجل الغداء والعشاء خلاف بين العلماء، قالوا إذا كان جوعا مفرطا يذهب به الخشوع فيجب عليه أن يأخذ الطعام إذا كان حاضرا ثم يدخل في الصلاة، لكن إذا لم يحضر الطعام فصلاته في محلها قائمة يطلب الحضور فيها. كذلك إذا كان الإنسان قد أصيب بالحقن وهو حاقن فلا يجوز له إلا أن يكمل حاجته من البول والبراء ثم يحضر الصلاة. كذلك قد تكون هناك أسباب أخرى أيضا، فهذا من جملة الأسباب التي يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. يونس ابن شهاب أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، يونس أبو الليث بن سعد عن يونس ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن عمية أن أباه عمرو بن عمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها، والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أدخله البخاري رحمه الله باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. مفهوم الباب أنه يجوز له يتخلف عن صلاة الجماعة، لكنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة فألقى السكين وعجل عن عشائه، قلوا هكذا، فكأنه الحديث يخالف ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله. فمن هنا في الحقيقة فيما يظهر من كلام الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا كان قد ذهب عنه بعض الشهية، إذا كان جائعا جوعا مفرطا يذهب عنه الخشوع والعشاء حاضر والقلب معلق بالعشاء، ففي هذه الحالة جاز له أن يتخلف إذا كانت الصلاة قد قامت والعشاء قد حضر. لكن إذا كان متعشيا قبله وأخذ جزءا منه وقد ذهبت فورة الجوع، شدة الجوع قد ذهبت، فإذا دعي للصلاة فلا يتخلف عن صلاة الجماعة. هذا الذي يتلمس من تبويب الإمام البخاري وإدخال هذا الحديث، يعني متى يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ إذا كان جائعا جوعا مفرطا ويكون في النفس منه شيء ولا يتخشى في الصلاة لأجل الجوع فيبدأ بالصلاة، لكنه إذا كان من قبله أخذ شيئا وقامت الصلاة ففي هذه الحالة قد ذهبت شدة الاشتهاء فيجب أن يحضر صلاة الجماعة. هذا الذي يترشى من كلام الإمام البخاري أو من تبويب الإمام البخاري وإدخال هذا الحديث، وهذا قول لبعض العلماء قالوا إذا كان الجوع جوعا مفرطا فهو الذي يجيز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد معلى بن أسد أنه قال حدثنا وهيب هو ابن خالد البصري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء مطلقا. ولذلك قال بعضهم: إذا حضر العشاء ولو لم يكن جوعا وفرة فلا يبدأ بالعشاء. نقول: هذه الأحاديث أولا تدل على تعظيم قدر الصلاة. الإنسان يدخل في الصلاة وقد فرغ نفسه وقلبه للصلاة ولمناجاة الله عز وجل، ولذلك جاز له أن يبعد عن نفسه كل شيء يصرفه عن الصلاة. فالحديث ليس فيه استهانة بالصلاة بل فيه تعظيم قدر الصلاة. وقد أدخل المروزي هذا المعنى في كتابه، ثم اسمه ماذا؟ تعظيم قدر الصلاة. ففي الحقيقة لا يقال إن هذا فيه استهانة بقدر الصلاة، بحيث يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ويتعشى ويتغدى. لا، المعنى الذي لأجله جاز أن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو أنه إذا كان جائعا وقلبه معلق بالعشاء ربما يخاف أن يبرد، ربما لا يستصيغ بعد هذا، ويكون الجوع في بعض الأحيان، هناك بعض الناس إذا كان جاع جوعا شديدا ثم لم يجد الطعام في وقته فقد يذهب الجوع ويكون صوبا لغرضه. فعلى هذا كله في الحقيقة نستدل أن عظمة الصلاة تمنعه أن يدخل في قلبه انصراف عن الصلاة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون شيء في قبلة المصلي يشغله عن الصلاة. وتذكرون قصة القرام، وتذكرون قصة قرن الكبش في الكعبة، أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وهي رواية صحيحة، وكان قرن الكبش في جداره، وكان متوارثا كبش إبراهيم عليه السلام أو فداء إسماعيل عليه السلام، قرناه منسوبتان في قبلة المصلي أو قبلة الكعبة في أمام الداخل من باب الكعبة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة الحجبي وقال: خمرهما أي غطيهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي ما يشغله عن الصلاة. ولذلك لما رأى القرام قد ألحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ألحتني عن صلاتي. فإذا كل شيء يكون إلهاء وتصريفا عن الصلاة فيه وفي الخشوع جاز أن يزيل عن نفسه ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة، كذلك شدة البول والبراز أيضا. وعن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام موافقا للحديث: إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة صلاة العشاء فابدأوا. ما المقصود بالعشاء هنا؟ هل هي صلاة العشاء التي بعد المغرب أم هي المغرب؟ حتى جاء في بعض الروايات: إذا وقيمت الصلاة صلاة المغرب وقدم العشاء. فقالوا أن العشاء المقصود منه هنا المغرب. وأصحاب معرفة أحوال العرب قالوا أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، مع المغرب وقبل المغرب، لكن لا مانع أن يكون العشاء بعد المغرب قبل العشاء أيضا. فإذا الحديث الذي فيه تصريح إذا قدم العشاء وقيمت صلاة المغرب هنا المقصود صلاة المغرب. كذلك قد يكون عشاء بعضهم متأخرا، وهذا أيضا ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر حتى تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وضيفانه ينتظرونه في صحيح البخاري. فإذا كلتا الصلاتين هنا مطلوبة، إما أن تكون صلاة المغرب أو صلاة العشاء في أي من الصلاتين إذا قدم العشاء للإنسان وهو يشتهي الطعام وفي القلب في الطعام شيء، فيجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قال وهيب ويحرم التغيير في الشام إذا وضي العشاء، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يكون يعني لا يتخذ عادة، وقد يكون الإنسان جائعا جوعا كثيرا، أما إذا كان الجوع الخفيف فلا يمنعه من الخشوع والتخشع في الصلاة، والظاهر أنه لا يتعود على ترك صلاة الجماعة. وهذا قد يكون يستدل به بعضهم في أيام رمضان، بعضهم في الحقيقة إذا جلس للفطور ولا يقوم إلا أن يكون قد أخذ جميع ما يشتهي. وهذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة والصحابة رسول الله؟ لأن إذا نظرنا أطراف المسألة في الحقيقة فنجد فيها أنهم ما كانوا يأخذون في الفطور، وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الفطور إلا رطبات، وإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات ماذا يفعل؟ حتى حصوات من الماء، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعشى، ولا يتعشى ما يأتي ذكره. فإذا قد يكون طول النهار إنسان جائع ويكون يعني أخذ الفطور، فالفطور الكافي الذي يكون خاصة في هذا الزمان هو مثل عشائهم وغدائهم لا شك فيه، فهل يجيز له أن يأخذ بعد هذا الرز والشوربة وغير هذا ثم بعد ذلك يصلي وحده؟ والله أعلم التعوذ لهذا لا يصح، وينبغي أن يتعود على أخذ الفطور الخفيف ثم الصلاة ثم بعد ذلك يكمل ما شاء. نعم
حينما هو أمر
فده بالعشاء
حتى لو لم يكن جائعا
جائعا، الذي يظهر أنه فده بالعشاء إذا كان هو يعني يشتهي الطعام بحيث لا يأتيه الخشوع في الصلاة، مثل حاق إذا كان يعني قالوا في تفصيلات المسألة قالوا إذا كان الإنسان تدور الريح في بطنه فهل تجوز صلاته؟ قالوا نعم إذا كان رزق، هذا يسمونه رزقا، رزق يعني الريح تدور في البطن، فهل تجوز صلاته؟ نعم إذا كان خفيفا، لكنه إذا كان قد أشغله فلا تصح صلاته. كذلك البول والبراز لا صلاة إلا وهو لا صلاة لا لمن يدافعه الأخبثان، أخبثان يدافعه، فإذا كان خفيفا وحاجة خفيفة لا تمنعه. فالظاهر المسألة ينبغي أن تنسحب على مثل هذه الحالة التي تشغل بال الإنسان عن الصلاة وينتهي من الأشياء التي شغلها. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا، هكذا الرواية مو كذا، لكن هنا ضبط لكم ماذا؟ فإذا طعمتم فانتشروا، هل هي قراءة؟ أنا ما أذكر قراءة. فإذا طعمتم وخطأ الآية في الحقيقة، الآية ما هي؟ في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم يؤذي كان يؤذي النبي. فإذا إذا طعمتم ما طعمتم ما أذكر يعني هو شكله هكذا في جميع النسخ
لا شكله في الفتحة
احنا الفتحة نقول ربما يكون فيه قراءة لكن ما أذكر. فإذا طعمتم فانتشروا ما مناسبته في كتاب العتمة؟ مناسبته في كتاب العتمة ولو العين واضح. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي شيخ البخاري رحمه الله الجعفي أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح وهو صالح بن عباس صالح بن كيسان بن عباس أن أنسا رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، والوليمة في الغالب تكون بعدما يكون أصبح الإنسان عروسا في الليل فيصبح ويكون وليمة في اليوم الثاني، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شاء ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. في السنة الخامسة من الهجرة الذي جاء فيها الحجاب أنزل في السنة الخامسة، ويكون أنس رضي الله عنه قد بلغ، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر وخدمته عشر سنوات، فما فعل الآن؟
كل 20 سنة.
20 سنة لما توفي. فإذا والحجاب نزل متى؟ في السنة الخامسة، ويكون قد بلغ مبلغ الرجال في السنة الخامسة عشر من عمره، وهو سن الحلم وسن البلوغ. فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. أنزل الحجاب الآن أو يكون لأجل أنه يعني هو بلغ مبلغ الرجال، ويكون وافق كلاهما على كل حال. نعم. فإذا أنا متثبت، لكنكم إذا رأيتم خاصة طبقات ابن سعد يكون قد فصل إن شاء الله فيما أذكر متى بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينة وفي أي سنة من سنه الحجرة، فربما يتحقق وقت الحجاب أيضا نزول الحجاب، أم الحجاب أنزل على لأجل أنس رضي الله عنه، والحجاب أنزل من قبله لكن أنس رضي الله عنه قد بلغ في هذا السن فيكون قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه.
عن ابن شهاب
أن أنس رضي الله عنه قال أنا عالم الناس بالحجاب. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة، انتهى من كتاب الأطعمة، والعقيقة نوع من الأطعمة مناسبة ظاهرة، فلذلك ذكر بعد الأطعمة كتاب العقيقة. والعقيقة معروفة وهي الذبيحة أو الشاة التي تذبح لولادة الطفل وإطعام الناس بهذه المناسبة، وهناك إطعام الطعام لا شك فيه عامة مشروع، وقد جعل الله تبارك وتعالى باب المناسبات مثل وليمة الزواج كذلك ولادة الولد، فيطلب من ذكر جملة ما ذكر من الفوائد أن الناس يجتمعون، ثم بعد ذلك يكون أيضا إطعام الطعام هذا في أجر الإنسان، يذبحون للولد أو المولود ذكرا كان أو أنثى، فسميت الشاة عقيقة التي تذبح من تلك الحالة. وقالوا إنه مأخوذ من العق وهو الشق، وما هي المناسبة بالعق والشق، وبالشق ما المولود؟ قالوا لأنه تذبح الشاة فسميت عقيقة لأنها تشق وتذبح، أيا كان على كل حال فسميت عقيقة وليست مكروهة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كره العقيقة ولا تسمى إلا ماذا؟ نسيكة هكذا، يعني أخذ من هذا بعضهم، لكنه جاء تسميته أيضا لأنه قد يكون هناك بعض الأسامي فيه معنى، يعني معنى قد يكره هذا المعنى وقد يكون لا يكره، فجانب الكره تركه هو الأفضل، ونقول تسميته نسيكة هو الأفضل، أما أن تسمى ألا تسمى عقيقة فقد جاء في تسميته عقيقة في الأحاديث الكثيرة، كذلك في قول الأسلاف الصحابة وغيرهم جاء تسميته عقيقة، فلذلك نقول الأفضل أن نسميه نسيكة وجاز أن تسمى عقيقة، ولا يكون إلا كراهة تنزيه من يترك الإنسان لأنه مأخوذ من العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم.
عق عن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن.
إيه جاء فيه عق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عقت الحامل، نبتت عقيقة ولدها في بطنها. بعض تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، لمن لم يوقن؟ هذا تبويب البخاري. وتعرفون ان هذا الائمه قالوا فقه البخاري في تراجم ابوابه. فهل تجدون فيه اشاره الى مانع باب تسميه المولود غدا يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؟ ويبدو من تبويب البخاري ومن فقهه يبدو انه لا يرى وجوب العقيقه، لانه قال باب تسميه المولود غدا يولد لمن لم يعق عنه، يعني يكون في اختيار يعق او لا يعق. وبذلك الاختلاف الذي جاء عند الائمه، بعضهم قال العقيقه واجبه، كل غلام مرتهن بحقيقته، فقالوا واجب ياثم اذا لم يعق، الوالد ياثم اذا لم يعق عن ولده. لكن الاخرين قالوا ليس بواجب، انما هو فيه استفهام او تاكيد. واليه ذهب الامام البخاري رحمه الله فيما يظهر، قال لمن لم يعق عنه، لكن من يعق عنه مفهومه انه يذبح عنه يوم تابعه ويسمى يوم تابعه، اذا نوى ان يعق عنه فيسميه اليوم التابع. لكن الذي لا يريد ان يعق فيجوز له ان يسمي في اليوم الاول. وهل يجوز ان يسمي في اليوم الاول ثم يعق وينوي ان يعق؟ الظاهر كله الامر فيه ساعة، والله اعلم، كما جاء في الحديث واشارة الى هذا. قال حدثنا اسحاق بن، قال الامام البخاري حدثني اسحاق بن النصر، هو شيخ البخاري، البخاري ايضا هو بخاري، اسحاق بن النصر بخاري. قال حدثنا ابو مسامة انه قال حدثني بريد عن ابي بردة، بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد، قال عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم. يعني كان هل يؤخذ منه انه بعد ولادته مباشرة؟ نعم، فالسياق يطلب هذا المعنى، فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى العشري. فكانت كما قال ابن حجر وغيرهم في مقدمة الاصابة، قال يسمى الطفل الذي احضر بعد ولادته الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يتميز تحصل له فضيلة السحبة، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وان كان الطفل رآه لكنه في دائرة للتمييز. ولذلك كثيرا من السابقين الذين سبقوه في الكتابة في الصحابة ادخلوا الاطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في المدينة، فادخلوه في الصحابة، بمعنى انهم كانوا عادتهم كانت فجرت أنه إذا ولد لأحدهم ولد فكان يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنك ويبرك ويدعو له. أما ابن حجر فقد فصل تفصيلا جيدا، فالقسم الأول أدخل الصحابة، هناك أقسام كذا، إذا قال أحد هو صحابي أدخل أو ذكره ابن حجر في الإصابة فقد أخطأ، لابد أن يفصل الأقسام، لأن القسم الأول وهو أيضا فيه بعض الضراب، ابن حجر أدخل في الإصابة القسم الأول فيهم من كان رجلا كبيرا وثبتت صحبته برواية عنه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو كذا، فكل من ثبتت صحبته بهذه الصورة فيكون بهذه الطريقة يذكره في القسم الأول. القسم الثاني من الذي يذكرهم، يعني إذا دخلت فيقول هذا صحابي ذكره ابن حجر في القسم الأول يكون كلامك هو صحيح. في القسم الثاني ذكر الأطفال الذين كانوا صغارا وولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيهم اختلاف، لأنهم لم يتميزوا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يدخلوا في الصحابة، وكثير منهم دخلوه لأنه حصل لهم شرف نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه. القسم الثالث من يذكرهم؟ ما رأيكم كتاب الإصابة مقدمته؟ القسم الثالث يذكر من كان مخضرما رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسوء حظه ما أفق ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في زمرة الصحابة، كان حيا كبيرا في منطقة من المناطق ولم يأتي فيها إلى المدينة أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحج ولا في غيره. فهذا القسم الثالث الذي يذكر فيه ويسمونه ماذا؟ المخضرمون. المخضرمون. القسم الرابع يذكر فيه من ذكره بعضهم في الصحابة ممن سبقه بالإيمان في التاليف فأدخله في الصحابة وقطعا هو ليس بصحابي، فكأنه لتصحيح الخطأ يدخل بالقسم الرابع الذين ليسوا بصحابة وظنه بعضهم صحابي. والحاصل هنا أن الكلام على هذا، أبو موسى العشري قال أبو بردة عن أبي موسى العشري جاء أبي بردة عن أبي موسى العشري قال ولد لي أبو موسى العشري يقول ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولدي أبي موسى. يرجع إلى ترجمة إبراهيم ابن أبي موسى، إذا ما وجدتم أنه كان أكبر ولدي أبي موسى الحقوه معه بهذا الحديث الصحيح وكان أكبر ولدي أبي موسى، راجعوا تهذيب التهذيب، إذا ما ذكره فأذكر هذا الحديث أن إبراهيم، لأن معرفة سن الرواة هذا له أهمية كبيرة في وقل الإسلام وفي انقطاعه، فألحقوا في كتابكم هذا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. ما معنى أتبعه الماء؟ حنكه. التحنيك هو معروف يعني ذكر من قبل هذا أن يأخذ شيئا من التمر فيمضغه مضغا الإنسان من فمه ثم يلصقه في حنكه الأعلى في الغالب الحنك الأعلى حتى يتلمض الصبي ويمسه مسا فيدخل رصارة هذا التمر الحلو في بطنه. ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود ذكر له فوائد طبية أيضا، لأن التمر يكون قاتلا للديدان ويكون مفتحا للسدد التي يكون في الأمعاء ويكون أول ما أو أوفق ما يكون للمعدة الحلو كما قالوا في فضيلة الإفطار بالتمور أيضا، فيقول لهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك. قالوا إن لم يجد التمر فيأخذ عسلا، فإن لم يجد عسلا فأي شيء حلو يكون يعني أقرب فالأقرب لكل حال. ثانيا فبال عليه فأتباه الماء يعني بول الصبي ولم تكن صبية، فهنا الفرق أتباه الماء وفي روايات أخرى ولم يغسله ورش عليه الماء رشا كما جاء في الروايات الأخرى، فيكون يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. هذا الفرق واضح جدا وينبغي القبول، لكن بعض أصحاب القياسات سبحان الله أصحاب القياسات الله المستعان فيجعلون كله مجعلا واحدا يسوقون مساقا واحدا، يجب أن يغسل بول الصبي أيضا كما يجب أن يغسل بول الجارية، وهذا القياس فاسد في الحقيقة، لكنهم يتماوتون في الدفاع عنه سبحانه خاصة إخوان الحنفية أداهم الله. نعم، فينبغي أن يقبلوا هذا التفريق الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والآن في هذا الزمان الناس متفقون على التفريق بينهم، حتى أنه كتب بعضهم قال قد يوجد في بول الجارية ولو حديثة الولادة يوجد فيها بعض الجسومات ما لا يوجد قد يترك أثرا على الثوب من اللجوجات وكذا، أما بول الطفل فكالماء القراح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله إنما رش عليه الماء. هم أول قالوا رش يعني تأخر عليه الماء بالرش حتى يذهب، على كل حال تاويل. هناك الحديث واضح جدا حديث بالسلف يرش من بول الغلام ويغسل، فالرش غير والغسل غير، وهم يقولون لا الرش هو الغسل أيضا. الحاصل على كل حال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر وهو السابق الذي ذكر أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم يعني قد أتمت الشهر الولادة يعني وصلت إلى شهر الولادة وأنا متم، وأظن في بعض الدواب ماذا يسمون إذا كانت متمة الدواب ويسمونه خاصة السباع فماذا يسمون؟ مجح. مجح مجالسين لبعض المشايخ قال من هذا المعنى سمي البطيق جح وكذا يسمونه لأنه يكون مثل نفس منتفق. فعلى كل حال المرأة يقال لها متم والدواب خاصة السباع السباع الكلبة واللبؤة وكذا تقول المجح لكن ما ندري الدواب الأخرى البقر والناقة وغيرها انظروا. فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء يعني كأنها عبد الله بن الزبير قبائي مولدا فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم سفل في فيه يعني مضغ ثم سفل هذا التمر في فمه وليس معنى مضغ أخذ من الفم أخذ من الأصبع ودخل إنما دخل في هذا المعنى الذي يظهر منه. فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرته الظاهر وضع في الحنك أيضا ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم من اليهود قد تحرجتم فلا يولد لكم يعني كان قد انتشر بين المسلمين أنه معلوم أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر ناس كثيرون إلى المدينة وفي هذه الأثناء لم يولد لأحد منهم ولد فكانوا يقولون